الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا. لا زال الحديث في النبوة العامة حيث مر علينا حسن البعثة لنا وأنه يجب على الله سبحانه وتعالى من بعد الموت أن يبعث النبي. ثم ذكرنا شراعة النبي وأولى شراعة عبد الله عن الأسماء. ثم مر علينا طريق معرفة النبي حيث ذكر المصنف طريق واحد وهو عبارة عن الحال المعجزة مع الدعوة، أي لو دعا النبي النبوة وظهرت المعجزة ما يعجز عنه البشر وظهرت المعجزة على يده فإنه يخشى صدق النبي، لأنه لولا ذلك لن لزم الإغراء بالجهل من الله سبحانه وتعالى، وذلك قبيح والله منزه عن القبائح. فعليه لابد أن يكون النبي صادقا في دعواه لو ظهرت المعجزة على يده. ثم ذكر المسلم أمور أخرى تشترك مع المعجزة كالكرامات والإرهاب والمعجزة المعكوسة والسحر وما شابه ذلك، فهذه الأمور تشترك مع المعجزة باعتبار الإعجاز، باعتبار أيضا مما يصدق معنى الإعجاز عليه، يعني يعجز عنه البشر عن الإرهاب عن المعجزة المعكوسة وما شابه ذلك، يعجز البشر بلا شك. ولكن تلك المعاجز ليست تدل على صدق المدعي بل تدل على كذب المدعي بالنسبه للمعجزه المعكوسه، وربما تدل على صدق النبي كمقدمه لاثبات النبي وصدق النبي، وذلك ما يسمى بالارهاب. الإرهاب لغة معنى التأثير، ولكن الاصطلاحات عبارة عن تلك المعاجز التي تظهر من باب المقدمة، من باب التوطئة، من باب تمهيد لظهور نبي من الأنبياء. فالصلاحة أنكروا الإرهاب وأنكروا المعجزة المعكوسة كما أنكروا الكرامات، ولكن المسند يذهب إلى وجود مثل هذه المفاهيم وتحقق هذه المفاهيم في العالم الخارجي، إلى وجود الإرهاب. وأدل دليل على إنكار الشيء وقوع الشرك، هذا ما نعتقد به، أدل دليل على إنكار الشيء أنه عقلا ممكن حيث نجد وقع ذلك الشيء، فوقوع الشيء دليل على إنكاره لأنه لو لم يكن ممكنا لا وقع بلا شك. فأتأتي الدليل على إنكار الشيء وقوع الشيء، ونجد من باب الإرهاب قد وقعت أمور بالنسبة إلى النبي الأكرم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أنه وقع أمور قبل ولادته ككسر طاق كسرى مثلا، انتطاع طاق كسرى او انجمار او جثي لها ساوى مثلا بعد ساوى، وغير ذلك اطفاء لا شيرات مثلا، وغير ذلك اسمها الفار، وغير ذلك من المعاجز التي ظهرت قبل ولاده النبي الاكرم. فعليه تقع مثل هذه المعاجز المسماه بالارهاب من باب المقدمه وادل الدليل على اسباب الشرك وقوع الشرك. هذا بالنسبه للموضوع الاول. أما الموضوع الثاني فيما نحن فيه، تجد البعثة في كل زمان خلافا للأشاعرة وخلافا لبعض المعتزلة، حيث ذهبوا الى ان البعثة انما تجد في حال بعد حال، ربما في حال تجد ربما لا تجد البعثة، ولكن نحن نعتقد بان البعثة بمعنى الشريعة السماوية لا بد ان تكون موجودة في كل الزمان. دليل على ذلك عمومية الدليل، الدليل الذي اثبت له لأصل البعثة ولحسن البعثة الدليل يعم في كل زمان، لكي نقف امام الهرج والمرج، لكي ينفلح التضارب الثابت للانسان للبشريه، لكي ينفلح المجتمع تعتبر اجتماعات، لكي تتاكد الاحداث العقليه بالشرائع السماويه. هذا المعنى موجود في كل زمان، فعليه الدليل الذي دل على حسن البعثه يدل ايضا على ان البعثه حسنه في كل زمان، وان النبي لطف في كل زمان، لطف من الله في كل زمان، بمعنى وجود النبي ووجود اعم من الوجود الظاهري والوجود الشرعي. يعني لا نقصد بوجود النبي انه لا بد ان يوجد جسده في كل زمان، المقصود شريعه النبي، لا بد ان توجد شريعه النبي في كل زمان. هذا ما نعتقده من باب اللغة، لانه قلنا باللغة الالهي ولذا نقول بهذا المعنى. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان المقام الثاني من المقامين، وهو عباره عن النبوة الخاصه، اي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعتقد بذلك خلافا للمسيحية واليهودية والكفار. لماذا نعتقد؟ لأن النبي بالتواتر قد ادعى النبوة، وظهرت المعاجز كالقرآن، وعشرات ومئات بل وآلاف المعاجز ظهرت على يده، وكل من يدعى النبوة وتظهر المعجزة على يده يكون صادقا في دعواه كما مر سابقا، فلذا النبي الاكرم يكون صادقا في دعواه. هذا ما نعتقد، ثم يذكر المعاجز التي ظهرت على يد النبي، لا ياخذ التفسير. قال ومعجزات النبي عليه واله السلام. طبعا الان كلام في النبوه العامه، ولكن يعرض الى النبوه الخاصه في ظل النبوه العامه، فيذكر الإرهاق من خلال نبوة نبينا الأكرم ومعجزاته عليه وآله السلام قبل النبوة تعطي الإرهاق. اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الإرهاق إلا جماعة منهم، وجوزهم الداعون، واستدل المسلم رضي الله تعالى عليه على تجويزه عليه السلام على تجويزه بوقوع معجزات الرسول، أدل دليل على أن كان شيء وقوع ذلك الشيء وقد وقعت معاجز قبل ميلاد الرسول. الذي فقط في النبي في الأنبياء بوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله قبل النبوة، كما نقل من انشقاق أيام الكثرة وغور ما تحت ساير وانقطاع نار فارس نار شياج، وقصة أصحاب الفيل والغمام الذي كان يظلله عن الشمس، وتسليم الأحجار عليه قبل النبوة قبل 40 سنة، وغير ذلك مما سبق له عليه وعلى السلام قبل النبوة. عندنا كتاب اسمه مدينة المعاجز. قال وقصة مسيلمة نعم لا ولادة النبي عام الفيل ولد النبي في عام الفيل، الرغم أن في عام الفيل وقعت هذه المعجزة، هذه المعجزة يدل على أنه سيوجد نبي من الأنبياء، كرامة النبي على الله أنه يولد أصحاب الفيل من هذا الباب. قال وقصة سيلمة وفرعون وإبراهيم تعطي جواب إظهار المعجزة على العكس، أي المعجزة المعكوسة في مقام المعجزة الصادقة. أقول اختلف الناس هنا، كالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يد الكذابين على العكس، معجزة معكوسة على العكس من دعواهم إظهارا لكذب واستدل المخنث رحمه الله بالوقوع على الجواز، وأدل دليل على إمكان سوء وعشر كما نقل عن مسلم الكذاب لما ادعى النبوة وقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لأعور فرد الله عينه الذاهبة فدعا لأعور فذهبت عينه الصحيحة مسكين. وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام شوف الطغيان انظر الطغيان طغيان نمرودي كما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله تعالى عليه النار برزا وسلاما قال عند ذلك نمرود طاغوت إنما صارت النار كذلك هيبة مني. وهذا فعل الاستعمار الآن يستغل ما يحدث من الحوادث بأس الطواغيت يعني أنه يستغلون الحوادث بمنفعتهم ومصلحتهم إنما صارت النار كذلك هيبة مني فجاءت نار في تلك الحار فاحترقت لحيته. لا يقال يكفي في التكذيب ترك المعجزة، يكفي أنه هذا الصادق إنما يطلب منه المعجزة ولا تظهر على يديه، لا يقال هذا المعنى. لماذا؟ لأنه ربما الشيطان يوسوس لجماعة ذلك النبي الكاذب على أنه الآن لم تظهر المعجزة لمقطعته، لو لم تظهر المعجزة المعكوسة ويكتفى على كذب النبي أنه لم تظهر المعجزة مطلقا لربما الشيطان يغويهم على أنه إنما لم تظهر لمصلحته، بخلاف ما لو ظهرت المعجزة المعكودة هذا يدل على كذب الصراحة يدل على كذب المتعب. لا يقال يكفي في التكذيب ترك المعجزة عقيد دعوان السبب فبقي إظهار المعجزة على العكس تركا للعادة من غير فائدة هنا عبثا هذه المعجزة المعكوسة تكون عبثا. لا يقال أننا نقول قد يتغمر المصلحة إظهاره على العكس إظهار لتكذيبه في الحال فعلا وحالا يريد أن يكذب هذا المدعي للنبوة لذا يظهر المعجزة بالعكس ما يعجز عن البشر يظهره بالعكس خلافا للقول للمدعي النبوة كذبا لتكذيبه في الحال بحيث يزول الشك لتزويد أن يقال هكذا يوسوس الشيطان لتزويد أن يقال تأخر المعجزة عقيدة الدعوة قد يكون لمصلحة من المطالع ثم توجد بعد وقت آخر أفرض فلا يحصل الجزم التام بالتكذيب أنه هذا مدعى كاذب. المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت قال ودليل الوجوب يعطي العمومية. أقول اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة أن البعثة لا تجب في كل وقت بل في حال دون حال يعني ربما تجد في حال وربما لا تجد في حال آخر وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة إنما تجد في حال إذا كانت هناك مصلحة في البعثة وإلا لا لم تكن مصلحة في البعثة لا يجد إظهار النبي وبعث النبي وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة. وقال علماء الإمامية أجمع إنه تجد البعثة في كل وقت بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي لا من وجود الجسم للنبي حتى يقال الآن لا يوجد نبي لا من شرع نبي أعم من أن يكون النبي موجودا أو يكون وصي النبي موجود الذي يحفظ ذلك الشرع لا يجوز خلو زمان من شرع نبي. وقالت الأشاعرة لا يجوز البعثة في كل وقت. لماذا؟ لأنهم عندهم مبنى واحد وهو إنكار الخلق والخلق العقلي لأنهم ينكرون الخلق والخلق العقليين فقد مضى البحث معهم أن هذا المعنى غير صحيح فلذا لا سلام لنا مع الأشاعرة يعني لم نختلف معهم. واستدل المثلث رضوان الله تعالى عليه على وجوب البعثة في كل وقت بأن دليل الوجوب لماذا قلنا البعثة واجبة على الله سبحانه وتعالى لحزنها ومعنى الحز أن هناك فوائد كثيرة في البعثة كما مرة سابقا وهذه الفوائد لا زالت موجودة في كل زمان فلذا في كل زمان الزمان والزمن ومن في الزمن وأهل مكان وأهل زمان يتطلبون وجود النبي في كل عصر ومكان بمعنى وجود شرع نبي
لأن دليل الوجود يعطي العمومية، أي دليل وجود البعثة يعطي عمومية الوجود في كل وقت، لأن في بعثته زجرا، هذه وقتها الفوائد، لأن في بعثته زجرا على القبائح وحثا على الطاعة فيكون لطفا، لأن اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولأن فائدة أخرى، ولأن فيه تنبيه الغافل في بعثة النبي وفي شرع النبي، تنبيه الغافل وإزالة الاختلاط بين الناس ودفع الهرج والمرض، وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة، فتكون البعثة واجبة في كل وقت. قال: ولا تجب الشريعة. أقول: اختلف الشيخان هنا أبو علي وأبو هاشم، فقال أبو علي: يجوز بعثة النبي لتأثير ما في العقول، يعني من دون شريعة، بس مجرد أن يؤكد الأحداث العقلية، يجوز أن يبعث النبي تأكيدا للأحداث العقلية، يعني الرسول الظاهري يؤكد الرسول الباطن، لأن العقل هو الرسول الباطن، فالرسول الظاهري يؤكد أحكام الرسول الباطن، يجوز أن يكون البعثة بهذا المقدار، من دون أن يشرع شريعة سماوية في مقابل، يعني في عرض العاقل، في عرض أحكام العاقل، بحيث تكون التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية، من دون هذا المعنى. ولا يجب أن يكون للنبي شريعة، وقال أبو هاشم وأصحابه: لا يجوز أن يبعث إلا بشريعته. كيف يبعث النبي بدون شريعة سماوية؟ لا يجوز هذا المعنى، لأن العاقل كافل في العلم بالعقليات، إذا كان مجرد عقليات العاقل يسلمه، العاقل يسلمه، لماذا إذن بعثة النبي وتكلف البعثة؟ فالبعثة تكون عبثا. والجواب عن هذا المنطق أنه يجوز أن يكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة، بأن يكون العلم بقوته ودعائه إياهم إلى أن العقول مصلحة لهم، تأكيد لنا العقول، فلا تكون البعثة عبثا، ويجب عليهم النظر في معجزته، فيحصل لهم عندما ينظرون في معجزة النبي وقصة النبي، يحصل لهم مصلحة. لا تحصل هذه المصلحة بدون البعثة. واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة النبي بعد النبي بشريعة واحدة، نعم يجوز، وكذا يجوز بعثة النبي بمقتضى ما في العقول، يعني تأكيدا لما في العقول، الرسول الظاهر يؤكد الأحكام الباطنية. المسألة التاسعة. نعم. لماذا أصبحت على أن الأبيات غير من الأخير؟ ومن الأخير؟ اليهود دون اليهود؟ لقوم دون عقل؟ لا، أرسل الأنبياء أشرع السماوية على قسمين، صار يعني الأنبياء صار أولي العزم بمعنى شريعتهم سماوية وعالمية، كنبي موسى رسالته عالمية لكل من في زمانه، وكنبي عيسى رسالته عالمية لكل من في زمانه، وكنبي محمد صلى الله عليه وآله رسالته عالمية أبدية خالدة لكل من في زمانه، وكذلك بعد زمانه، يعني في حضوره وفي غيبته إلى يوم القيامة، الحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. هذه الشرائع السماوية العالمية، وهناك النبوة كانت تكون لقوم أو لقبيلة أو مثلا لعائلة أسرة فقط، أو لا لدين نفس فقط. عندنا من الأنبياء من كان يوحى إليه لنفسه فقط دون أمته، باعتبار الأمة مطلوب عليهم مثلا، ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يستجيبون لدعائه، ربما من هذا الفرق. المسألة السابعة، يعني في المقام الثاني، النبوة الخاصة، في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وظهور معجزة القرآن وغير القرآن مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته، والتحدي يتحدى القرآن يتحدى موسى بمثله مع الامتناع من العرب الفصحاء آنذاك وعندهم المعلقات السبعة إكراما لفصاحة الفصحاء في زمانهم، مع ذلك يعجزون على أن يأتوا آية من آيات القرآن الكريم مع الامتناع وتوفر الدواعي لكي يحفظون آلهتهم مثلا لكي يحفظون دعوة النبي الأكرم. هناك دواعي كثيرة توجد لكي يأتوا بمثل القرآن بسورة من القرآن بآية من القرآن وتوفر الدواعي، هذه كلها تدل على الإعجاز أن القرآن معجز، معجز خالد أبدي. لما نقول معناه متواترا من المعجزات يعرض إعجاز القرآن، طبعا كيفية الإعجاز يأتينا إن شاء الله غدا. أقول لما فرغ من البحث في النبوة مطلقا شرع في إثبات نبوة نبينا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، والدليل عليه أنه هذه كلمات بعد لطيفة وواضحة فترة ومعارف أقرأها سريعا، والدليل عليه أنه ظهرت المعجزة على يديه وادعى النبوة فيكون صادقا، لأنه كل من يدعي النبوة وظهر المعجزة يكون صادقا. أما ظهور المعجزة على يديه هذه المقدمة الصغرى، أما ظهور المعجزة على يديه فلوجهين. الأول يعني هنا عندنا من الشكل الأول، قياسا الشكل الأول، الذي ظهرت المعجزة الذي ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يديه، وكل من يدعي النبوة وظهر المعجزة على يديه فهو صادق، فلان النبي يكون صادقا. فالفلاسفة الصغرى بيان الصغرى، أما الكبرى وكل نبي يدعي النبوة لازم أن يكون صادقا مع ظهور المعجزة، هذه الكبرى قد مر الكلام في نحو التفصيل، لأنه يلزم لو لم يكن ذلك لزم الإغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح والله منزه عن القبائح. إنما أكرر لكي تكون عندنا هذه المعاني ملكة بأيدينا إن شاء الله، فيكون صادقا. أما ظهور المعجزة على يديه فالوجهين، الأول أن القرآن معجزة وقد ظهر على يديه، أما إعجاز القرآن أكبر دليل ليس القرآن وجود القرآن إلى زماننا هذا وغدا، فقد تحدى به فصحاء العرب، تحدى الله سبحانه وتعالى بالقرآن فصحاء العرب لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل إن اجتمعت الإنس والجن، ليس الإنس فقط، لأن اجتمعت الإنس والجن على أن بمثل على القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عجيب. والتحدي مع امتناعهم على الإتيان بمثله، مع توفر الدواعي عليه إظهارا لفضلهم، أبي داع يعني هذه من الدواعي أن الإنسان يظهر فضله لذا يأتي بآية من بمثل آية قرآن الكريم أو بسورة، حتى لو قال أراد أن يأتي واحد مثل الكتاب ظاهرا أراد أن يأتي بسورة مثل إنا أعطيناك الكوثر، قال إنا أعطيناك الفيل له بطن كبير وخرطوم طويل، لكن هذه وإنا أعطيناك الكوثر، يعني الفرق بين السماء والأرض أو بين الظلمة والنور بالواقع. والتحدي مع امتناعهم عن الاتيان بمثلهم، مع توفر الدواعي عليه اظهارا بفضلهم واظهارا لدعواه وسلامته من الفاسد، يدل على عجز القوم وعدم قدرتهم على المعارضه. واما ظهور على يده فبالتوافق ان القران ظهر على يد النبي الامي، بالخصوص انه كان امي لا يقرا ولا يكتب. الثاني أنه نقل عنه معجزات كثيرة كيد وعلماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، حتى اكتسب خلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه من غزوة تبوك، وهذه مذكورة، هذه الروايات والأخبار مذكورة في سيرة النبي الأكرم، كتب السيرة غالبا تذكر، وكذلك كتب السلامية تذكر المعاجز بصورة عامة، والكتب التي تذكر المعاجز بصورة خاصة. وكغير ما دور الحديبية لأن استثاره أصحابه بالكلية ونشبت الليل فدفع سهمه إلى الذراع بن عازب وأمره بالنزول وغرز السهم في البئر فغرزه فكثر الماء في الحال حتى أصيب على الذراع من الغارقة، ونقل صلى الله عليه وسلم في بئر قوم شكوا إليه ذهاب مائها في الصيف حتى
وغرزه ونقل وكفل عليه السلام في بئر قوم نعم شكوا إليه ذهاب ماء البئر في الصيف حتى انفجر الماء. أنا ذكرت أنه نقل وكفل وكفل عليه السلام أي بطق كفل هنا عن البطاء وكفل وبطق في بئر قوم شكوا إليه ذهاب الماء في الصيف حتى انفجر الماء الزلال منها فبلغ أهل اليمامة ذلك فسألوا لأنه مضر النبي الأكرم من مضر فربيعة وأهل اليمامة كان عندهم مسيلمة الكذاب فبلغ نعم في زمن الرسول فقتله خالد بن الوليد الآن يأتي هذا المعنى فذهب الماء فبلغ أهل اليمامة ذلك فسألوا مسيلمة لما قل ماء برد من ذلك فسفل بها فذهب الماء اجمع ولما نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين قال لعلي امير المؤمنين شق او شق شق ظاهرا فقط شاق وجئني بعدس القدح او الاناء الكبير من لبن وضع لي من بني ابيك بني هاشم ففعل علي ذلك 40 نفر كان ففعل علي ذلك ودعاهم وكانوا 40 رجلا وأكلوا حتى شبعوا ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم وشربوا من العسل حتى اكتفوا واللبن على حاله لم يتغير فلما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام قال أبو لهب على كل عليه أستاذ أن يسألكم محمد فقالوا قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى فقال لعلي افعل مثل ما فعلته فسأل ذلك في اليوم الثاني فلما أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه فقال لعلي عليه السلام افعل مثل ما فعلت فتعال مثل ذلك في اليوم الثالث فبايع علي عليه السلام على الخلافة بعده ومتابعته ويأتينا إن شاء الله في الإمامة أنه في هذا المجلس الأول قال رسول أكرم أنت أخي ووزيري وخليفتي من بعدي إلى آخر الرواية ومتابعته وذبح له قصة أخرى وذبح له جابر بن عبد الله الأنصاري عراقا يوم الخندق وخرج له العناق الأنثى من أولاد المعز قبل استكمالها السنة لتمام العناق يوم الخندق وخرج له صاع سعير ثم دعاه عليه السلام فقال أنا وأصحابي فقال نعم ثم جاء إلى امرأته انظر إلى إيمان المرأة ثم جاء إلى امرأته وأخبرها بذلك فقالت له أنت قل امضي أصحابك فقال لا فقال لا بل هو لما قال انا واصحابي قلت نعم فقال هو اعرف بما قال اذا قال هو اعرف بما قال هو الذي يعرف كيف يفعل هو اعرف بما قال فلما جاء عليه وآله السلام قال ما عندكم قال ما عندنا علاقه السنيور وطعم السعير خرجناه للنبي طبعا وحده فقال اقعد اصحابي عشره ففعل وأكلوا كلهم وقصة أخرى تذبح الحصى في كفي عليه السلام وشهد الزيد له مؤجزة أخرى شهد الزيد له بالرسالة فإن رمضان بن عوف كان يرعى غنما له فجاء بيت أخذ شاة منها فسعى نحوه وظاهرا قال له أنه ما أقبحك فقال ما أقبحكم أنتم أنه ظهر فيكم النبي ولم تقولوا بنبوته هكذا قال بأنما فقال له الزوج العجب من أخذ شاب هذا محمد يدعو إلى الحق فلا تجيبونه فجاء النبي أسلم وكان يسعى مطل الزيت وكفل في عين بطقة في عين علي عليه السلام لما رمضت فلم ترمت بعد ذلك أبدا من معاذ النبي ودعا له بأن يشرف الله تعالى على الحر والبرد وكان لباس عليه عليه السلام في السيف والشفاء واحدا وانشق له القمر ودعا الشجرة فأجابته وجاءته تخط الأرض معنى الخط تخط الأرض من غير جاذب ولا دافع ثم رجعت إلى مكانها وكان معجزة أخرى وكان يحكم عند الجبل فاتخذ منبرا في المسجد فانتقل إلى ذلك المنبر فحل الجذع وبكى الجذع فحل الجذع إليه حنينا ناقة إله ولدها فالتزمه فسكن
الذي لزم الجر فسكن الجازع، والآن يوجد الصوامة في مسجد النبي باسم الصوامة الحمامة. المغيبات، وأخبرنا النبي بالمغيبات في مواضع كثيرة، كما أخبر بقتل الحسين عليه الصلاة والسلام، وموضع القتل في كربلاء فقتل في ذلك الموضع، وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن شماس فقتل بعده، وأخبر أصحابه بفتح مصر وأوصاهم بالقسط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وأخبرهم بادعاء مسيلمة النبوة باليمامة وتعال عبسي النبوة بصنعاء وأنهما في السلام فقتل فيروز، فقتل فيروز مسيلمة العبسي قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وقتل خالد بن الوليد مسيلمة، وأخبر علي عليه السلام بخبر ذي الفدية من كبار الخوارج ومن رؤساء الخوارج، وسيأتي ودعا على عتبة بن أبي لهب لما صلى عليه السلام والنبي، فقال عتبة وعتبة عتبة ظاهرا كسرت بربي والنبي، فدعا عليه بالتصريح كلب الله عليه يعني أسد كلب الله عليه. نعم كفرت كفرت بربي والنبي، قال والنبي إذا هوى، فقال كفرت بربي والنبي، فدعا عليه بتسليم كلب الله عليه، فخرج عتبة إلى الشاه، فخرج الأسد ترتعد فرائسه، فقال له أصحابه من أي شيء ترتعد؟ فقال إن محمدا دعا علي فوالله ما أضلت، والفاضل ما شاهدت به العداوة، فوالله ما أضلت السماء على بلهجة أسف من محمد. عجيب، ثم حاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه، فجاء الأسد يهمس رؤوس القوم واحدا واحدا حتى انتهى اليه فدغمه ضغمه، ففزع منه اكله بعد ذلك، واخبر بموت النجاشي وقتل زيد بن حارثه بموته، فاخبر عليه السلام بقتله في المدينه، وان جعفرا حسن الرايه، ثم قال قتل جعفر في قصه قتل جعفر، ثم توقف وقفه، ثم قال واخذ الرايه عبد الله بن رواحه، ثم قال وقتل عبد الله بن رواحه او رواحه، وقال عليه السلام الى بيت جعفر، وقام عليه السلام الى بيت جعفر، واستخرج ولده وزرعت عيناه ونعى جعفرا الى اهله، وهذه اخبار بالمعازف بالمغيبات. ثم ظهر الامر كما اخبر عليه السلام، وقال لعمار تقتلك في الباغيه، فقتله اصحاب معاويه، ونشتهى هذا القبر لم يتمكن معاويه من دفعه، واحتال على العوام، فقال قتله من جاء به، بما امير المؤمنين علي بن ابي طالب جاء به عمار، اذن قاتل عمار وعلي لانه هو السبب، والسبب اقوى من المباشر، هكذا كان يستجيب، والسبب اقوى من المباشر، ولكن عارضه ابن عباس لطيف، فعارضه ابن عباس وقال اذن اذا كان السبب اقوى من المباشر لم يقتل الكفار اذن حمزه، وانما قتله رسول الله صلى الله عليه واله، لانه هو الذي جاء بحمزه الى قتل الكفار، لانه هو الذي جاء به اليهم حتى قتلوا، وقال لعلي عليه السلام فتقاتل تعدي الناكفين والقاتلين والمعرفين، فالناكفون طلحه والزبير نكث البيعه لانهما ضايعاه ونكث البيعه، والقاتلون فسق ياتي بالمعنيين يعني من الكلمات المضاده، ياتي معنى العيد عادل وياتي معنى الظلم ايضا، والقاسطون هم الظالمون هنا بهذا المعنى، وهم الظالمون وهم معاوية وأصحاب معاوية، لأنهم غلبة بغاة بغوا على الإمام وخرجوا على الإمام المعصوم، والمعرقون هم الخارجون مرق السهم، والمعرقون هم الخارجون على الملة وهم الخوارج، وهذه المعجزات بعض ما نقل، واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه، وقد أوردنا معجزات أخرى في كتاب نهاية المرام. وأما إعجاز القرآن وكيفية الإعجاز يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.